الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فكنا في حديث هرقل وأبي سفيان وكنا وصلنا إلى قوله قال أبو سفيان فلما قال ما قال لما قال هرقل ما قال يعني من الأشياء التي جرب فيها مما يعرفه من علم سابق واستدل به على صحة رسول الله صلى الله عليه وعلى صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله وقول هرقل لقد كنت عالم له العالم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجسمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت أو لغسلت عن قدميه. لما سمع هذا الكلام أبو سفيان قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة القرآن وكثر عنده السخب وارتفعت الأصوات لما قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن أحد أقربائه ابن عمه أو أخوه كان جالسا بجانبه فبمجرد ما بدأ بالكتاب من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل قال لا تقرأ هذا الكتاب لأن الشخص لم يحسن الأدب معك فقد بدأ باسمه قبل اسمك. لكنه قال ولا شك أنه كان مائلا إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فألح أن يقرأ أو يقرأ عليه الكتاب. فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده السخب يعني ظن الناس على الذين كانوا من جلسائه ومن ندمائه ومن علماء أو أحبار النصارى ظنوا أن هرقل يؤمن أو يعلن بإيمانه. فإذا آمن وإذا أعلن بإيمانه ربما آمن بإيمانه الآخرون أيضا والناس على دين الكبار. فكثر عنده السخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة لقد عظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سمع إنه يخافه ملك بني الأصفر يخافه ملك الروم. فما زلت أبو سفيان يقول رضي الله عنه تلك الأيام لم يكن مؤمنا ما زلت مؤمنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. أدخل الله علي الإسلام يعني الإيمان وإعلان الإيمان وإلا إيقانه وإيمانه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغلب وأن دين الله يظهر. فجاء وقت إعلاني حتى أدخل علي الإسلام أي حتى أظهرت وأعلنت الإسلام. وكان ابن الناطور وفي رواية ابن الناظور أيا كان لكنه كان في على إيليا بيت المقدس كان عليه واليا من قبل هرقل وكان صاحب إيليا وصاحب هرقل ثقفا على نصارى الشام ثقفا الظاهر وكما هو معلوم أنهم كانوا يتبعون أساقفهم ويتبعون أحبارهم ورهبانهم وكل طائفة كانت تختص كما هو مذكور في دينهم أو مذكور في عادتهم مما تدينوا به أن الطوائف كانت تختص ببعض المشايخ. وهذا ليس بعيب إن كان على حق فهناك العلماء هم الذين يقودون الأمة إذا كان العالم معروفا بالعلم والصلاح والفلاح والتقوى. فكان هذا الأمر كأنه أمر ديني قديم كان تخف على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس. فقال بعض بطارقته الذين هم من ندمائه كان قال قد استنكرنا هيئتك يعني اليوم نراك على هيئة غير حالة معتادة استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم حزا يحزو هو أصله حزو بمعنى التقدير والتخمين فالنظر في النجوم وكذلك الأمر في الكهانة وإدعاء علم الغيب كله تخمين أو ضرب على في خمس إلى ست وخمس ست إلى خمس، كله يكون تقديرا ورجما بالغيب، إلا أنه هناك بعض العلامات قد تكون توارثوها يستدلون بها. فالنجوم معروف النظر في النجوم وكذلك العرافة معرفة مقادير الإنسان أو ادعاء معرفة مقادير الإنسان عن طريق الكف، وكذلك الكهانة من طريق أخرى بالنظر في أشياء الرمل وغيرها، هذه كلها عافانا الله من معرفته بالتفصيل، لكن هذه كلها مبناها على الرجم بالغيب. قد تكون علامة واحدة يبني عليه القائل أو الناظر في هذه الأشياء إلى أمور كثيرة جدا، إلى أمور كثيرة جدا، والمرجعه إلى الشيطان، لأن هؤلاء تتنزل به الشياطين، تتنزل بهم الشياطين فيلقون إليهم أشياء قد تكون بعضها صادقة وقد تكون بعضها كاذبة، كما كان في الزمن الأول، كما حكى الله تبارك وتعالى عن الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فكانوا كما جاء تفسيره وتفصيله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يركب بعضهم بعضا حتى يصل إلى السماء، فإذا قضى الله أمرا كانوا يسمعون، فكانوا يرجمون بالنجوم الشهب الثاقبة الشهب، فكان إذا سلم منهم بعضهم الذي أخذ بعض الأشياء الصادقة كان يلقي إلى أصحابه أو إلى صاحبه من الإنس وكذلك من الجن والشياطين، فيخبر الناس عن شيء قد يقع في المستقبل فيصدق صدقة واحدة أو كلمة واحدة ويخلط ما هم يتكذب كما جاء في الحديث هكذا. وأمر الرافة وأمر الكهانة في الحقيقة هي بعض العلامات قد تكون العلامات والأخذ بالعلامات قد تكون جائزة في بعض الأشياء، مثلا العرب يعرفون وكذلك الناس عامة في العالم يعرفون أن الرياح إذا كانت صبا وإذا كانت شمالية وإذا كانت كذا فيكون الجو عادة هكذا، يعني عرفوا بالتجربة، لم تتنزل به الوحي الآيات ولا الصور ولم يتنزل به الوحي، إنما بالتجربة عرفوا مثل ما عرفوا أن الإنسان إذا أكل مرا فربما يجد مرارته في نفسه، وإذا أكل حلوا فآثاره واضحة، إذا شجر النار على الماء فيفور بعد خمس دقائق، هذه كلها علامات، مثل ما تقول الآن اجلس أنت خمس دقائق والشاهي جاهز، كيف عرفت خمس دقائق الآتية؟ هل أنت تعلم الغيب؟ لا، لكن التجربة قد صدقت لك هذا. فالآن لما يرون الجو بهذه الصورة فترون في الإذاعات، وهذا ليس منكر إذا ربط بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه ربط الأشياء ربط المسببات بالأسباب، وقد جعل الله لكل شيء سببا، إذا كان الحر شديد وإذا جاء الهوى من جهة كذا وكذا فيقولون بإذن الله تبارك وتعالى قد يكون فيه أمطار وقد يكون فيه رش قد يكون فيه كذا وكذا، فهذه على علامات يجوز القول به بالإمكان من الممكن بإذن الله تعالى أن يكون، لأن الله تعالى هو خالق الأسباب والأسباب كله بقدرته، ليس بواجب أن توجد الأسباب فيوجد المسبب، ولذلك في كل شيء الأدوية وحاجات الإنسان قد يأكل لكنه قد يصاب بجوع البقر فلا يشبع ولا يشبع ولا يشبع، والعادة والمجرب أن الذي يأكل يشبع، لكنه منعه مانع من عند الله تبارك وتعالى، النار تحرق لكن السبب النار محرقة والنار سببا للإحراق، لكن مسبب الأسباب هو الخالق عز وجل، فلما جاءت نوبة إحراق إبراهيم عليه السلام يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فسلب إحراقه، فكل شيء له سبب، لكن خالق الأسباب ومسبب الأسباب هو الله عز وجل، فيجوز لك أن تقول بالنظر في الأسباب أنه يكون كذا وكذا، هذا ليس ابتئاسا ولا افتراء على الله تبارك وتعالى إذا ربطت هذه الأسباب بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا كان هناك أشياء قد وردت الشرع بالنهي عنه والنظر فيه فلا يجوز القول به ولو كانت فيها بعض الألامات. الآن مثلا أنا في الحقيقة ما أوفيكم، أنا رأيت كتاب اسمه لسان الكف، لسان الكف هكذا كتاب، فالخطوط هذه كبروها وقالوا إذا كان خط كذا وكذا وهذا هذا الخط المتين هذا إيش انظروا، هم يؤمنون بالله تبارك وتعالى أيضا ويكتبون مثل هذه الكتابات يخلصون عملا صالحا وآخر سيئا. هذا الكتاب نفسه قال هذا رقم 18 وهذا رقم 81، 18 81 كم يكون 99، إن لله 99 اسما. هذا يدل على أن الإنسان مرتبط بالله تبارك وتعالى، هم يقولون هذا ويستدلون لهم أدلة. نقول نعم قد تكون الأدلة لكن لا يجوز القول به، بلا قادرين على أن نسوي بنانا. لماذا امتن الله تبارك وتعالى عليهم أو أثبت عليهم قدرته بخلق البنان؟ لأن هذا البنان فيها بعض الأشياء، نعم يقولون هكذا، يقولون قد تكون بعض الأشياء موجودة خلقها الله تبارك وتعالى، ولا شك أن البصمات لها أهميتها في العالم قبل العلم المشهور، يعني من أول الخلق إلى يومكم هذا، وإلى الآن هو أكبر شاهد على عمل الشخص إذا وقع عليه. لا شك فيها بعض الإعجاز من الله تبارك وتعالى، لكن لا يجوز للإنسان أن ينظر في هذا. فمن أتى عرافا وصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فليس الإتيان والتصديق، الإتيان بانفراده ممنوع، كذلك تصديقه بانفراده. لو لم تأتي وأخبرك أحد بأن فلانا العراف يقول كذا وكذا فتصديقك إياه ممنوع، فلا تقول الإتيان جائز وتصديقهم. كل شيء بانفراده منعنا. فنقول هناك علامات يجوز القول بها، قد دلت الشريعة على إجازتها وإباحتها، لكن هناك علامات نحن لا ننكر قد تكون فيها علامات. وقرأت أنه بعض الأشياء يقولون أنه لو كان خط كذا وكذا فيكون الإنسان بخيل، لو كان خط كذا يكون له كم من الأولاد، وربما بالحقيقة إذا رأى الإنسان يجد في نفسه تصديقا لهذا، لكن لا يجوز أن يؤمن يربط هذا بالله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يصدق. كان واحد بالفعل يعني واقع هذا الأمر، راح إلى العراف وهذا حكى لي بنفسه أنه راح إلى العراف وأخبره، رأى أرى هذا كان أستاذ لنا في الجامعة، أخبرنا بأنه أخوه رأى بأن أخاه راه إلى العراف وقال له إنك ستصاب بمصيبة كبيرة لكنك تنجو منه تنجو منه. وبالفعل هذا الشيء في الحقيقة لو كانت له علامة نقول لا يجوز للإنسان المسلم أن يصدقه، لأن هذا الشيء كله مرتبط بالأسباب. قد يكون قاله هذا الكلام ويأتي الإنسان فيموت يعرف هذا الخبر الخبر المؤسف والخبر المهزل فيموت قبل الموت، ويكون دائما في الهم والغم لأنه صدق وآمن به، وربما يدعو الله تبارك وتعالى. فإذا كان قدر له هذا الشيء ولا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، فيدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظه من كل سوء إذا كان هذا. فنقول قد تكون العلامات بالفعل، ويقول هذا الشيخ أنه وقع له بعض مثل هذه بعض الوقايع، نقول قد يكون، لكن لا يجوز للإنسان لا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يجعل على نفسه يخطر بباله أن هذا يكون صحيحا ويأخذ في نفسه هما وحزنا إلى آخره، بل تقديمه لنفسه تقديمه نفسه إلى العراف لا يجوز. فإذا انقطع هذا الباب. النظر في النجوم بهذا المعنى أيضا، ينظرون في النجوم، بعض الألامات في النجوم ونحن صغار نسمع يقولون إذا رأيت النجوم تتحرك كذا فتستدل على أن المطر إن شاء الله قريب النزول، هذه تجربة ما ليس فيها شيء، لكن النجوم تميت أحد والشمس والقمر ينكسفان لموت أحد ولحياته، هذا كله مرفوض تماما. قد يكون بعض العلم فيها لا شك فيها، ونستدل على هذا بما يأتي في الحديث، لكنه لا يجوز النظر فيه. ولذلك لعل قائلا يقول لماذا الإمام البخاري رحمه الله أخذ كونه ناظرا وعالما بالنجوم واستدل به على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقوي أمر النجوميين وأمر الناظرين في النجوم. فنقول لا، قد يكون هذا من جهة القول بأن كل صادق وكاذب، ما صدقهم وكذبهم اتفقت كلمتهم على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستدلال من الإمام البخاري رحمه الله، وكان هرقل حزاء فرأى في النجوم كذا وكذا فعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم وخروج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كقول العدو على العدو. والفضل ما شهدت به العداو يجوز أن يستشهد به، بمعنى أنه حتى العدو يقر بهذا الشيء فيكون مقويا للأمر المطلوب. وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، كان يعرف النظر في النجوم، وكان ينظر بعض الأشياء التي يدعونها للإخبار بالغيب. فقال لهم حين سألوهم ما بالك اليوم خبيث النفس، قال إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان كالزهر. ملك الختان، الختان هو القطنة، إزالة الغلفة التي يكون على حشفة الذكر، وكذلك الجزء من المرأة أيضا، وهذا جائز، وكان العرب يقتصرون رجالا ونساء. أما في الرجال فهو واجب كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفظ المولود في أحكام المولود، كتاب مهم جدا في كتاب التربية عامة وفي كتاب ما يتعلق بتربية الأولاد شرعيا. فقال ابن القيم رحمه الله نظرا للأدلة وأقوال الأئمة أن ختان الرجال واجب أو مؤكد، أما في النساء فهو جائز، وقال بعض مستحب. ولذلك ربما يكون العلماء لا ينكرون على ترك الختان في البنات وفي النساء، وأما في الرجال فهذا منكر بالحقيقة، والختان له فوائد كبيرة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى الذي خلقنا على دين الفطرة. دين الفطرة الإنسان، الإسلام يأمر المسلم في كل شيء له نفعه في الدنيا والآخرة، وهذا الختان، موضع الختان الذي يحتوي كل الأمراض الخبيثة، قد يكون من الأمراض الجنسية وغيرها في بقاء الغلفة. ولذلك الآن حتى الذين لا يؤمنون بالله ولا يدينون بدين الحق، إذا أصاب أحدهم في هذا الموضع شيء، الطبيب الكافر يختنه ختنا، هذا واقع بالحقيقة، ويوصون بالختان. وكثير من الوثنيين ليس تدينا إنما لأجل الصحة وغيرها بدأوا يختنون، والحق ما ركب على الرأس في الحقيقة. نعم، فالختان، ملك الختان كان المعروف فيهم الختان في العرب وفي اليهود، في اليهودي، فدار الأمر بين أن يكون ملك الختان هو ملك اليهود أو ملك العرب. فقال هنا فمن يختتن من هذه الأمة، رأى في النجوم أن ملك الختان قد ظهر وغلب، ظهر وغلب، سبحان الله، يعني كأنه رأى أن المستقبل قد وقع، ظهر هكذا رأى فيه، لأنه العلامات دلت فتيقن أنه ظهر وغلب. فسأل من يختتن من هذه الأمة، أي من هذا من أمة، أي من سكان العالم. هنا المقصود بالأمة كل الناس، كفارهم عربهم وعجمهم من هذه الأمة. فقال ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شانهم، هم ما يعرفوا إلا أن اليهود هم الذين يختتنون، إما من أمة الناس عامة أو من أمة الشام الذين كان عندهم هؤلاء، فلا يهمنك شانهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. وهذه مذبحة أخرى من اليهود التي يبكون عليها، وقد كتب الله عليهم الذلة والمسكنة، لا يخلون منه إلا بحبل من الله موقتا وحبل من الناس. فهذا كان حصل، ودائما الأقوام، وهذا من قدر الله وقدرته على عصيانهم، قد ضرب الله عليهم الظلة، ختم عليهم. فالتواريخ تدل على أنهم قتلوا عدة مرات، المذابح، فمن جملة المذابح القريبة في ألمانيا، وهذه من جملة المذابح قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو في أحد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتلوا من فيه من اليهود. فبينما هم على أمرهم، يعني قالوا أنهم كانوا يقتلون أو كانوا قد عزموا على القتل، بينما هم على أمرهم الظاهر أن يكونوا بدأوا بهذا الأمر خوفا على الملك. نعم، لا شك فيه أنه لما خاف على الملك ربما يضحي لأجل الكرسي آلاف من الناس. فيكون هنا أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل أرسل إلى أرسله ملك غسان. العرب كلهم اليهود كانوا تحت هرقل أو تحت ملك الروم، أما العرب وخاصة الجزيرة الأطراف الجزيرة إلى تبوك الذي كان فيه الغساسنة هم عرب لكنهم كانوا تحت هرقل. فهذا ملك غسان كان تحت هرقل، ذهب الرسول عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك غسان، وملك غسان أرسله إلى هرقل. قال هرقل: اذهبوا فانظروا أمقتتل هو؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه مقتتل. وفي رواية أخرى جردوه من ثيابه فوجدوه أنه يقتتل، وسأله عن العرب فقال هم يقتتلون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، اليهود ربما نكفيهم بالقتل لكن العرب لا نصل إليهم، هؤلاء هم الذين يظهروا علينا. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، كان نظيره في العلم بمعرفة الكتاب وبمعرفة الإنجيل وغيره، وكان نظير له في علم بالنجوم الظاهر أيضا. وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص، أي لم يصل هناك حتى أتاه كتاب من صاحبه صاحب رومية الذي كتب إليه إلى نظيره برومية، فحتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، يوافق رأيه أو رؤيته في النجوم مثلا، لأنهم ما رأوا هذا الرأي إلا بعدما رأوا في النجوم، فقال وافق ما كان عليه. فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص، أذن لهم عظماء الروم أن يدخلوا عليه في قصره. تذكرة هو القصر الذي يكون حوله بيوت الكبار أو بيوت حواشي الملك، تذكرة في تذكرة له أي في قصر له بيوت حوله بحمص. ثم أمر بأبوابها فغلقت حتى لا يخرجوا، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد؟ وأن يثبت ملككم. يبدو أنه فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله يكون قدر على وعد النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. ربما يكون فهم أن هذه السلامة التي يخبرها أو يخبرني عنها الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يكون بقاء ملكي أيضا إذا أسلمت، ربما يتركني النبي صلى الله عليه وسلم واليا على هذا الملك. ولذلك قال: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فحاصوا حيثة حمر الوحش، نعم، هربوا ونفروا مثل حمر الوحش. حمر الوحش هي لها يعني كما قال تعالى: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة، فهذا مشهور بالنفور وسرعة الهروب. فحاصوا حيثة حمر الوحش إلى الأبواب، أرادوا أن يخرجوا، لم يجيبوه ولم يستجيبوا كلامه، أرادوا أن يخرجوا من عنده لعله يكون ربما يكون له موقف سيء، فأرادوا أن يعرفوا بعقيدتهم ودينهم الظاهر. فوجدوها قد غلقت، الأبواب قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان، أي من إيمانهم، قال: ردوهم علي. هنا التوفيق من الله، يظهر هنا أن التوفيق لا شك أنه من الله تبارك وتعالى. إن كان مؤمنا مصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان عليه أن يترك كل شيء ويتنازل ويذهب إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، فإن كل شيء فداء لقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وخاو، فينبغي أن يكون كل شيء لله. لكنه الفتنة الدنيا في الحقيقة تمنع الإنسان من كثير من أمور الخير. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هنا تظهر الفتنة. أئس من الإيمان. قال ردوهم علي. وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم ولا دينكم. قلب الراحلة أو قلب المجن فيقول إنما أختبر بها شدتكم ولا دينكم. هل أنتم شديدين في الدين ولا تنزلقون بكلام مجرد؟ فقد رأيت أي فقد رأيت شدتكم التي كنت أريد منكم وكنت أختبر منكم. فسجدوا له ورضوا عنه ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل الذي جاء في هذا الخبر الصحيح على ما قال الزهري رحمه الله. ويقول الإمام البخاري رحمه الله رواه صالح بن كيسان ويونس ومامر عن الزهري أيضا. الرواية الصحيحة الرواية الصحيحة أن هذا كان آخر شأن هرقل، لكن على ما جاء في هذه الرواية كان آخر شأن هرقل. لا شك أنه كان فيه أنه بقي على ملكه، هذا الذي عرفنا. لكن جاءت الروايات تصدق على أشياء أخرى، منها أنه لما غزا المسلمون تبوك فأرسل جيشا على حدود تبوك لغزو المسلمين للهجوم على المسلمين. كذلك القتال الذي كان حصل بين المسلمين وبين الروم في موتة، في غزوة موتة، كان هو على رأسهم كما ذكر أصحاب التواريخ. لكن يذكر ابن حجر رحمه الله قولا آخر في الأخير في الكتاب، ذكر شيئا مهم جدا، وهو أنه قال آخر أمره، يقول وفي المسند من طريق سعيد بن أبي راشد التنوخي رسول هرقل قال قدم عن الزهري يروي عن رسول هرقل قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فبعث دحية إلى هرقل. مرة أخرى دحية ابن خليفة الكلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل أرسله. فلما جاءه الكتاب دعا قسيس الروم وبطارقتها فذكر الحديث قال فتحيروا حتى إن بعضهم قد خرج من برنسه غضبا لما قال هذا الكلام بأنه هل لكم في خير بأن تتبعوا هذا النبي. فبعضهم غضب حتى خرج من برنسه. فقال خرج من برنسه، هذا كأنه مثل لمن يغضب آخر درجة الغضب. وهذا في لغة العجم أيضا يوجد، أنه في لغة أهل الهند يقولون خرج من سرواله، هذا مثال موجود. إذا غضب غضبة شديدة فيقول خرج من سرواله، كأن هذا تتابق على الأمثال. فقال اسكتوا فإنما أردت أن أعلم تمسككم بدينكم. وروى ابن إسحاق خالد بن يسار عن رجل من قدماء الشام أن هرقل لما أراد الخروج من الشام إلى القسطنطينية عرض على الروم أمورا، إما الإسلام وإما الجزية. انظروا كأن نفسه اللوامة كانت تلومه لقبول الخير، لكنه كان متأرجحا ولم يوفق من الله تبارك وتعالى. فآخر أمره أنه عزم الخروج عن الملك، لكن يا ليته كان خرج والتحق في قدم النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه يقول لما أراد الخروج من الشام إلى القسطنطينية عرض على الروم أمورا، إما الإسلام وإما الجزية، يعني نقبل الإسلام وإلا نقبل الجزية من محمد صلى الله عليه وسلم، وإما يصالح النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى لهم ما دون الدرب. نصالح النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء غير الجزية، لا نكون تحتهم، لكن يبقى لنا ملكنا ويبقى لنا ما دون الدرب. كأنه يكون منطقة محايدة بيننا وبينه، يكون بعيدا أن لا يدخل علينا ولا ندخل عليه بالصلح. فأبوا، كلهم أبوا لحقدهم على الدين الحق. وإنه انطلق حتى خرج هاربا من الشام، حتى إذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام ثم قال السلام عليك أرض سوريا. يعني كأنه يودع، سبحان الله، وهذا عجيب، سبحان الله، كيف وفق ليهرب بملكه لكنه لم يوفق أن يخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مهاجرا إلى الله تبارك وتعالى ويجد في الأرض مراغما وسعة كثيرة. يقول السلام عليك أرض سوريا، يعني الشام، تسليم المودع. ثم ركض حتى دخل القسطنطينية. واختلف الإخباريون هل هو الذي حاربه المسلمون في زمن أبي بكر وعمر أو ابنه، والأظهر أنه هو. على كل حال لم يوفق للإسلام، لكن في هذا الحديث دليل على صدق ديننا وصدق عقيدتنا، وحتى الأعداء الذين يكذبون الكذبات فجاءت أن طرفهم أيضا إخبار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يذكر هذا من إرحافات ومن مقدمات ومن صدق أو من أدلة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان من الكهان ومن النجوم من أهل النجوم. وإذا قرأتم كتاب دلائل النبوة للبيهقي كذلك الخصائص الكبرى للسيوطي تجدون روايات كثيرة جاءت والإخبار عن الكهان وغيرهم وعن طريق صحيح من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يسمعون منهم خروج الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج، فيجوز أن يوضع هذا بجانب الروايات الصحيحة للاستدلال به بمعنى الفضل ما شهدت به الأعداء. فهذا الحديث أيضا يعني لو كنا في قاعة الفضل كنا نسأل الإخوان ما هي الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث. يؤخذ من هذا الحديث من الفوائد الذي يمكن أن نؤكد عليه وهو حجية خبر الواحد أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل منهم دحية الكلب، أرسل بالعقيدة والعمل، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فخبر الواحد الثقة عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبر فيكون دليلا لصحة هذا الخبر بشرط أن يكون ثقة عدلا رضا معروفا في الناس بالصدق والخير. كذلك